الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. رئيس الوزراء الليبي يوقف وزيرة الخارجية عن العمل ويحيلها للتحقيق بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي. حشود الزوار من إيران والجوار تواصل التوافد إلى العراق لأحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي شمالي سوريا. إلى التفاصيل. أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق. وجاء القرار على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين. ميدانيا قام متظاهرون بإحراق العلم الإسرائيلي خلال تظاهرات في مدينة الزاوية الليبية وفي تاجوراء عقب الأنباء عن اللقاء التطبيعي مع الاحتلال. المتظاهرون في تاجوراء شرقي ليبيا أغلقوا شارعا رئيسيا احتجاجا على اللقاء التطبيعي، كما هددوا بتصعيد الموقف والاتجاه إلى مقر حكومة الدبيبة. تواصل حشود الزوار من مختلف المناطق الإيرانية ودول الجوار التوافد نحو كربلاء المقدسة عبر المعابر الحدودية الإيرانية العراقية أحياء لذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. قوى الأمن الداخلي الإيرانية أكدت عبور أكثر من 1,500,000 زائر عبر المنافذ الحدودية الإيرانية منذ اليوم الأول من شهر صفر وحتى الآن، وقالت إن أكثر من 60% من الزوار يفضلون منفذ مهران الحدودي لدخول الأراضي العراقية. وفي العراق أعلنت قيادة العمليات المشتركة مشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني في تأمين زيارة 40. تشهد منطقة كردستان العراق توترا بسبب استمرار الخلافات بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد انعكس التوتر على الظروف المعيشية لتلك المنطقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
لم يزل خلاف البيت الكردي مستمرا، فالحزبان الرئيسيان بمنطقة كردستان العراق مختلفان أزاء قضايا عديدة، وهو ما انعكس سلبا على الوضع العام في منطقة كردستان. زاد ذلك توقف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ 5 أشهر.
علاقتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست بالمستوى المطلوب. حاربنا بعضنا البعض كثيرا، ولم يتمكن أي طرف من القضاء على الآخر، والعمل المشترك في إقليم موحد لا بديل عنه، ونحن محكومون بذلك. من الضروري محاولة إيجاد صيغة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني للعمل المشترك وعدم إيذاء بعضنا.
المختصون بالشأن السياسي العراقي حذروا من المبالغة في تضخيم الخلافات، قائلين إن ما روجته بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن تفجر في المشهد الداخلي يهدف إلى زرع بذور الفتنة، وأن الأوضاع ليست كذلك بالمطلق.
متفقين على تشييع قانون النفط والغاز. هذه النقاط المهمة لها أهمية أكثر من النقاط الخلافية الموجودة في الإقليم، ولهذا نعم مع وجود بعض النقاط الخلافية، ولكن طاولة الحوار مستمرة، وأيضا هناك زيارات وأجواء إيجابية بيننا وبين الاتحاد، ونحن ننهي كاملة هذه التصريحات بما يسمى الاقتتال الداخلي، لأن هذا أصبح محرم أيضا من قبل الاتحاد الوطني وأيضا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أيا ما كانت التوجهات فإن الحل الخلاف أمر جوهري لإعادة الهدوء واستتباب الأوضاع والحلول تقتضي توزيع الثروات وحصة الموازنة والحقائب الوزارية، وهو أمر لا يقبل التأخير. وفق متابعين،
تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي شمالي سوريا. وقال مصدر أمني سوري أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السورية باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب. وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها. بدوره قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج اقتصرت على الماديات. أطلقت ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عملية أمنية في منطقة دير الزور شرقي سوريا بدعم من قوات التحالف الدولي. وفرضت قوات قسد حظر تجوال مفاجئ في بعض أحياء مدينة الحسكة تزامنا مع استنفار أمني مكثف، وطالبت الأهالي بمكبرات الصوت بالتزام المنازل وإغلاق المحلات التجارية. كما استخدمت تعزيزات عسكرية للأحياء المحيطة بسجن الثانوية الصناعية في الحسكة وسط أنباء عن فرار مسلحين من داعش من هذا السجن. وقالت ميليشيا قسد في بيان إن هذه العملية تهدف إلى القضاء على بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي. أكدت حركة حماس أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء ولن تنجح في إضعاف المقاومة. وقالت الحركة في بيان إن العروري وإخوانه والشعب الفلسطيني الصامد قد قدم قافلة طويلة من الشهداء ماض بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ووجهت الحركة رسالة للاحتلال دعته لأن يعيها جيدا، وهي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم. وكان نتنياهو قد هدد باغتيال العروري ردا على تصاعد عمليات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مع تزايد حدة التوتر داخل الأراضي الفلسطينية وتصعيد الاحتلال لممارساته التعسفية وجرائمه، تكرر اسم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري كثيرا في وسائل الإعلام وخاصة العبرية في سياق تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة الفلسطينية. آخر التهديدات أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث قال إن من ينظم العمليات للمساس بكيانه سيدفع الثمن باهظا، واصفا تصريحات العروري بالنارية متوعدا بمحاربته ورفاقه بكل الوسائل. ويتهم قادة الاحتلال العروري بالمسؤولية عن أبرز العمليات الفدائية المؤثرة في الضفة الغربية والتي نجحت في تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب عشرات المستوطنين منذ بداية العام الجاري. في المقابل قللت حركة حماس من تهديدات الاحتلال وقالت إن تهديدات نتنياهو باغتيال العروري وقادة المقاومة جوفاء لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة. وأكدت الحركة أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم. ميدانيا تستمر المواجهات في العديد من المناطق وبينها طول كرم والرام، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال طول كرم من محاورة عدة لتدور معركة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال انتهت بإصابة عدة فلسطينيين وإعطاب آلية إسرائيلية. وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت قنابل الصوت والغازات المسيلة للدموع.
آه أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر أنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحته إياها السلطات. يأتي ذلك بعدما أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر طرد السفير الفرنسي سيليفان إيتي لعدم استجابته لدعوة من وزارة الخارجية من أجل مقابلة، بالإضافة إلى تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر. إلى ذلك تتواصل التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على كافة المستويات. للمزيد من التفاصيل حول تطورات الأوضاع في النيجر نتوقف والتقرير التالي.
موجة جديدة من التصعيد تركزت على رفض الوجود الفرنسي في النيجر وطلب قادة الانقلاب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد. هذه المطالب يؤيدها جمهور غفير من الشعب الذي أشعل البلاد بتظاهرات في مختلف المناطق، كان أحدثها تجمع بالآلاف أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي. المتظاهرون في هذه التجمعات يعبرون عن دعمهم للمجلس العسكري ويلوحون بأعلام النيجر والجزائر وروسيا ومالي وبوركينا فاسو، مؤكدين استمرار النضال حتى إخراج آخر جندي فرنسي من البلاد. وقبيل انتهاء مهلة 48 ساعة المحددة من المجلس العسكري للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد، شددت السلطات إجراءاتها الأمنية في محيط السفارة الفرنسية في نيامي تحسبا لأي طارئ. وفي ظل هذه الأجواء من التوتر والترقب، أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى أن تهديدات العدوان صارت محسوسة بشكل متزايد، وأن ذلك يسمح للقوات بالرد بشكل مناسب وتجنب عنصر المفاجأة. هذه الوثيقة تلقي بالوساطات جانبا وتظهر أن الحراك الدبلوماسي في ملف النيجر لا قيمة له، بما في ذلك تحركات الجزائر ومساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس التي تحاول التفاوض مع قادة المجلس العسكري، لكنها أشارت إلى أنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تأمل بأن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة على الطراز الذي تم تقديمه للكيان الصهيوني. وقال زيلينسكي: مع الولايات المتحدة من المحتمل أن يكون لدينا مثل النموذج الإسرائيلي، حيث سيكون هناك أسلحة وتكنولوجيا وتدريب وتمويل وما إلى ذلك. من جهة أخرى قال وزير الدفاع الأوكراني إليكسي ريزنيكوف أن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 والتي وعد بها الغرب كييف يمكن أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل. اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار بعد اقترابها من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود. بيان للدفاع الروسي أفاد برصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي الطائرة الأمريكية، موضحا أنها قامت بتغيير مسارها وابتعدت عن حدود البلاد بعد إرسال مقاتلة روسية لاعتراضها. وأكد البيان أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية. الخبر الأخير: قتل شخص وأصيب أكثر من 50 آخرين بانفجارين وقع بمحطة للغاز المسال قرب العاصمة الرومانية بوخارست. مصادر حكومية قالت إن نحو 40 أطفائيا من بين المصابين بالانفجار الثاني الذي وقع بعد استجابتهم للتفجير الأول في موقع المحطة شمال العاصمة. هذا وأشار مصدر بقسم الإسعاف إلى وجود عناصر أمنية بين المصابين، مشيرا إلى معاناة بعض الجرحى من حروق بالغة. وفي الختام تذكير بالعناوين: رئيس الوزراء الليبي يوقف وزيرة الخارجية عن العمل ويحيلها للتحقيق بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي. حشود الزوار من إيران والجوار تواصل التوافد إلى العراق لأحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي شمالي سوريا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 kHz، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 kHz، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 kHz على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 kHz على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا، حيث تذهب معظم توقعات المراقبين السياسيين والمتتبعين لمسارات الأحداث والسياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة إلى أن السلطة الأمريكية تسير في اتجاهات تعميق الخلاف الداخلي وانحسار النفوذ الأمريكي في العالم، لا سيما في منطقتنا. في هذه الحلقة نستكمل مناقشتنا لتقرير كتبته الباحثة في العلوم السياسية وفاء الريحان عن نهاية الإمبراطورية الأمريكية بحلول عام 2030. عنوان الحلقة: نهاية الإمبراطورية الأمريكية أكثر من رواية. تابعونا بعد هذا الفاصل. يرى عالم السياسة الأمريكي والعضو في الحزب الجمهوري جورج فريدمان في كتابه الجديد بعنوان العاصفة قبل الهدوء أن التاريخ الأمريكي يتحرك في دورتين رئيسيتين تمر بهما الولايات المتحدة بشكل متكرر منذ تأسيس الجمهورية، وهما أولاً الدورة التأسيسية التي تحدث كل 80 سنة تقريباً وترتبط بالعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، حيث بدأت الدورة التأسيسية الأولى مع نهاية الحرب الثورية وصياغة الدستور في منتصف 80s من القرن 18، وانتهت عام 1865 مع الحرب الأهلية. أما الدورة التأسيسية الثانية فانقضت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ويتنبأ فريدمان بانتهاء الدورة الثالثة بحلول عام 2025. ثانيا الدورة الاجتماعية الاقتصادية تتكرر كل 50 عاما تقريبا، وذات علاقة بالقوى المهيمنة في القطاع التجاري، وبدأت بما حدث في الخدمات المصرفية الخاصة من عام 1787 إلى رئاسة أندرو جاكسون، ثم توسيع الأراضي من جاكسون إلى نهاية الولاية الثانية للرئيس يوليسيس جرانت، وبعد ذلك في فترة الصناعة التي ترتكز على الإنتاج من عام 1880 إلى الكساد الكبير 1929، ثم الإدارة التكنوقراط من فرانكلين روزفلت إلى رونالد ريجان، وأخيرا النظام الذي يركز على الاستثمار والضرائب المنخفضة وأسعار الفائدة المنخفضة من ريجان وحتى الآن، وهي الفترة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والتي يتوقع الكاتب نهايتها في أواخر 20s القرن الحالي. ما ما زلتم مستمعين وبرنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحلقة: نهاية الإمبراطورية الأمريكية أكثر من رواية. تابعونا بعد هذا الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، ويذكر فريدمان أنه مع كل تكرار لهذه الدورات ينتهي الأمر بأزمة، لكن الولايات المتحدة في كل مرة أعادت اكتشاف نفسها وأقامت فترة أخرى من الاستقرار والازدهار، فقد أعقبت الحرب الأهلية فترة نمو هائلة، وبعد 35 سنة كانت واشنطن تنتج نصف السلع المصنعة في العالم، كما أعقب الحرب العالمية الثانية نمو لم يسبق له مثيل، إلى جانب الطفرة التكنولوجية في أعقاب الحرب الباردة. ومن الجدير بالذكر أن ترتيب هذه الدورات وسرعتها يختلف كثيرا عن البلدان الأخرى التي يصعب التنبؤ بالطبيعة الدورية لتاريخها وتطورها، وربما يرتبط ذلك بالحقيقة التي تناولها عن النشأة المخترعة للدولة الأمريكية. لذا كانت الدورات الأمريكية متوقعة للغاية ومتكررة بسبب هيكل الولايات المتحدة، نظامها وشعبها وأرضها.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
في الختام ينبه فريدمان إلى جانب مثير للاهتمام يتعلق بطبيعة الموجتين الحاليتين اللتين لم تشهدهما البلاد من قبل، ومن المتوقع أن تنتهي الدورة التأسيسية الحالية بأزمة منتصف العقد الحالي، وتنتهي الدورة الاجتماعية الاقتصادية في غضون بضع سنوات من ذلك، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تتقارب فيها نهاية الدورتين وتتداخلان عملياً، وهو ما يعني أن عشرينيات القرن الحالي ستكون واحدة من أصعب الفترات في التاريخ الأمريكي بالنظر إلى الدور المعقد الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم. لذا فإن إدارة ترامب ليست سوى مقدمة لهذه الفترة وما سيأتي لاحقاً، ويرى الكاتب أن ما يجعل المجتمع الأمريكي قادراً على تجاوز أزماته المتكررة يتمثل في كونه أمة مخترعة لم تتطور بشكل طبيعي من مجموعة محدودة من الناس على مدى آلاف السنين في منطقة واحدة، بل تم بناء النظام الأمريكي قصداً لأول مرة في إعلان الاستقلال، ثم إضفاء الطابع المؤسسي عليه في الدستور، وتم بناء الشعب الأمريكي من العديد من البلدان والعديد من اللغات مع أسباب متنوعة للقدوم إلى أمريكا. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. لقاؤنا متجدد بإذن الله الأسبوع القادم، وفي مثل هذا اليوم وحتى ذلك الحين لكم منا أجمل الأماني والتقدير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 11 من حزيران يونيو 2023 خلال لقائه العلماء والمتخصصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية، وحديثه عن أهمية الاستفادة من العلم النووي في مجالات مختلفة من حياة الناس، وفوائده للصناعة والزراعة والبيئة وتحلية المياه والصحة وعلاج الأمراض، وأهميته لقوة البلاد ومكانتها، وإن سبب تركيز الأعداء على الطاقة النووية هو معارضتهم إيران القوية، فكونوا معنا مشكورين. أعزائي الأفاضل، تطرق سماحة السيد القائد إلى التمادي الغربي والتطاول وتجاوز الحدود بشأن اتفاق الضمانات، فقال في هذا الخصوص:
حقيقة دیگری که دیده شد منطق غیر انسانی و غیر منصفانه و زورگویانه مخالفین ما.
الحقيقة الأخرى التي شهدت هي المنطق اللا إنساني والمجحف والمتجبر لدى خصومنا. إنهم يتجبرون، أي لديهم توقعات من بلدنا تتجاوز اتفاقات الضمانات الرائجة في العالم، وهم يقولون تجبرا، لا تفعلوا كذا وكذا، ولا تتجاوزوا، ولا تتخطوا سطح الأرض في بناء منشآتكم. لماذا؟ إذا لم يكن في قلوبكم مرض وليس لديكم غرض ولا تريدون أن تهددوا، فلماذا تخشون أن يكون لدينا منشآت في بعض النقاط المحصنة؟ لقد انكشف منطقهم اللا إنساني والمجحف. كانت هذه أيضا حقيقة ظهرت خلال هذا التحدي. الحقيقة الأخرى هي أن الأطراف الذين نتعامل معهم والمعارضين لنا غير جديرين بالثقة في وعودهم. حتى الآن وطوال هذه الأعوام الطويلة، بطبيعة الحال أنتم ذوي السوابق الأطول في هذا الملف النووي، ملتفتون إلى أي الأمور أشير. قدمت وعود كثيرة في مختلف القطاعات، سواء كانت الحكومات التي كانت الطرف المقابل لنا في المفاوضات أم الوكالة الذرية نفسها. لقد قدموا وعودا ولم يعملوا بها مرات عدة، وعود غير قابلة للتحقق. هناك انعدام للثقة. إذن من مكتسباتنا المهمة خلال هذا التحدي على مدى 20 عاما أننا أدركنا أنه لا يمكن الوثوق بوعود هؤلاء وكلامهم. هذه مكتسبات مهمة ولتنظر إليها بعين الأهمية. لقد تلقينا الضربات في مواضع كثيرة بسبب هذه الثقة في غير محلها. إنه في غاية الأهمية أن يدرك أي شعب ومسؤولو أي بلد ويعرفوا أين ينبغي لهم أن يثقوا وأين يجب أن لا يثقوا. أدركنا هذا الأمر وعرفنا طوال هذه الأعوام 20 من الذين يمكن الوثوق بهم ومن لا يمكن. حسنا، كان هذا ما يتعلق بأهمية القضية النووية. لقد قلت أنتم تعرفون هذه الأشياء ربما أكثر منا، لكن أود أن يعرف الناس
أهمية ما سريع حسي أرز كردم شماها إن چيزارو شاد بيشتر از ما هم ميدونيد درم بخط مردم بدونن.
أيها الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونشكركم على طيب المتابعة. السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تطرق إلى السياسات الغربية لإبقاء الشعوب ضعيفة، فقال سماحته:
موضوع دومی که مطرح میکنم درباره اشاره به پیشرفت‌های این صنعت در کشور.
الموضوع الثاني الذي أطرحه هو إشارة إلى تقدم هذه الصناعة في البلاد. بالطبع أنا لست تقنيا وليس لدي معلومات كافية في هذه المجالات لأقولها، فهذه مهمتكم أن تقولوا ما هي أنواع التقدم. أود أن أشرح بعض العموميات. أود أن أقول عبارة كمقدمة: لقد دخلت في أدبياتنا السياسية كلمتا مستضعف واستضعاف، فنقول الشعب الفلاني شعب مستضعف، أو كنا شعبا مستضعفا قبل الثورة الإسلامية. كلمة مستضعف هذه مليئة بالمعنى والمضمون. ما معنى مستضعف؟ أي الشخص الذي أبقي ضعيفا. مستضعف تختلف عن ضعيف. الضعيف تعني الضعيف، ومستضعف تعني ذلك الذي أبقوه ضعيفا. إبقاء الشخص ضعيفا هو معنى مستضعف، وله حالتان: تارة تأتي قوة عظمى وتركب على ظهر شعب ما وتهيمن عليه وتبقيه ضعيفا، مثل القوى الاستعمارية التي كانت تبقي البلدان المستعمرة ضعيفة. لقد أبقى البريطانيون دول شبه القارة الهندية ضعيفة لسنوات طويلة. إذا رجعتم إلى هذا الكتاب لمحات من تاريخ العالم الذي كتبه نهرو رئيس وزراء الهند السابق الذي كان رجلا مثقفا وعالما، تجدون أنه يشرح فيه ما كانت عليه الهند قبل دخول البريطانيين وما حدث بعد دخولهم، وكم تراجعت وكم صارت خالية الوفاض. هذا هو الاستعمار. لذلك من حالات الاستضعاف أن تأتي قوة وتجعل شعبا يتراجع، وهو أمر سيء وخطر. الأخطر من هذه الحالة الثانية من الاستضعاف عندما يعتقد شعب أنه ضعيف ويصدق أنه فاشل ويعتقد أنه لا يستطيع، هذا خطر جدا.
باور کنه بی‌ارزه است، باور کنه نمیتونه، این خیلی خطرناکه.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران تقدم
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم في لقاء هذا اليوم الذي نتحدث فيه عن ذلك الشهيد البر عابس بن أبي شبيب الشاكري، وعن شوذب وأنس بن الحارث الكاهلي، وعن وهب الكلبي وأسرته. فعابس بن أبي شبيب من بني شاكر من جذام، وهي قبيلة قحطانية من اليمن من عرب الجنوب، نشأ في الكوفة، وهو من شخصياتها البارزة، عرف بتشيعه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وكان رئيسا شجاعا خطيبا ناسكا متهجدا، وكان من أعظم الثوار إخلاصا وحماسا، وكان واقعا يعي كل ما يدور حوله ولطبيعة الناس، كان ذا نفاد وبصيرة. ففي كلامه مع مسلم بن عقيل عليه السلام لمح إلى أنه ليس واثقا بالناس، فعندما وافت الشيعة مسلما في دار المختار الثقفي بالترحيب وأظهروا له من الطاعة والانقياد ما زاد في سروره وابتهاجه، وحين قرأ عليهم كتاب الحسين عليه السلام قام عابس وقال: إني لا أخبرك عن الناس ولا أعلم ما في قلوبهم ولا أغرك بهم، والله إني أحدثك عما أنا موطن النفس عليه، والله لا أجيبنكم إذا دعوتم، ولا أقاتلن معكم عدوكم، ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عند الله. وأقبل الناس من أهل الكوفة يبايعون مسلما عليه السلام، فكتب إلى الحسين سلام الله عليه مع عابس بن شبيب يخبره باجتماع أهل الكوفة على طاعته وانتظارهم لقدومه، وفيه يقول: الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي. وانضم إليه كتاب أهل الكوفة وفيه: عجل القدوم يا ابن رسول الله، فإن لك بالكوفة 100,000 سيف فلا تتأخر. عزيزي المستمع، لقد صدق عابس القول، فسوابقه البطولية في معركة أذربيجان غير خافية عن المسلمين وأهل الكوفة، وهو شجاع مجرب في نظر الجميع. وفي يوم عاشوراء أقبل عابس بن شبيب الشاكري على شوذب مولى شاكر، وشوذب هذا من الرجال المخلصين، وداره مألف لمحبي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحدثون فيها عن فضلهم. وقال عابس له يوما: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ فأجابه: أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أقتل. فقال عابس: ذلك الظن بك. وكان ذلك اليوم هو يوم عاشوراء. وتقدم شوذب بين يديه وسلم على أبي عبد الله سلام الله عليه وقاتل حتى قتل، ثم تقدم عابس ووقف بين يدي أبي عبد الله عليه السلام يقول له: والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت. السلام عليك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. ومشى نحو القوم مسلتا سيفه وبه ضربة على جبينه، فنادى: ألا من رجل؟ فأحجموا عنه لأنهم عرفوه، فصاح عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة. فرمي بها، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره وشد على الناس وراح يطردهم طرد الذئب الغنم. وأدرك عابس أن القوم يخشونه. كان عابس يبحث عن كأس الشهادة، ولما نالها قال بصوت ضعيف: الحمد لله. واستشهد رضوان الله تعالى عليه، والتحق بقافلة أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وشهداء الرسالة ورجالها العظام. ومن أبطال واقعة الطف الخالدة، عزيزي المستمع، الصحابي الجليل أنس بن الحارث الكاهلي، بنو كاهل من بني أسد بن خزيمة، من العدنانيين، وهم من عرب الشمال، وهو شيخ كبير السن ذو منزلة اجتماعية عالية بحكم كونه صحابيا متدينا من محبي أهل البيت عليهم السلام، وهو من أهالي الكوفة وشخصياتها المعروفة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسمع حديثه الشريف وشهد معه بدرا وحنينا، ورؤيته كانت تذكر يفكر ببقية الصحابة الطاهرين وهو بهذه الهيئة الرشيدة، فاستأذن الحسين عليه السلام وبرز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسين عليه السلام بهذه الهيئة بكى وقال: شكر الله لك يا شيخ. فشد على الجيش الأموي وقتل على كبر سنه 18 رجلا، واستشهد رضوان الله عليه شاهدا على أمة قتلت ابن بنت نبيها وانتهكت حرمة آخر رسل الله سبحانه وتعالى. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. وأخيرا مستمعينا الكرام، نعرض لوهب بن عبد الله بن جناب الكلبي، وهو شاب كوفي بنو كلب من قضاعة العربية القحطانية، وهم من اليمن من عرب الجنوب. كان هذا الشاب مسيحيا يعيش هو وأسرته المكونة من أمه وزوجه في البادية الممتدة بين المدينة والكوفة، والتقت الأسرة اتفاقا مع الإمام الحسين عليه السلام بينما كان يتجه إلى الكوفة، ورأى الحسين سلام الله عليه في وجه وهب الشاب الذي لم يتجاوز 30 سنة من عمره بعد صفاء لا حدود له، فدعاه إلى خيمته ولقنه روح الإسلام، فأسلم وأسلمت معه أمه وزوجه، وقرر أن يلتزم ركاب الحسين عليه السلام، وبذلك ربط مصيره بمصير الثورة الدامية الباقية. ومعلوم أنه لا يتحمل مسؤولية كهذه المسؤولية إلا أولئك الأبطال الذين يتمتعون بالشهامة والرجولة المطلقة وعمق الرؤية النافذة، وكان وهب أهلا لذلك. أليس من يتخذ قرارا بالدخول إلى الإسلام لابد أن يتحمل مسؤولية هذا القرار؟ بلى والله هكذا، وإلا فكيف يمكن أن يعتبر إسلامه صادقا؟ وهذه هي بداية قصة الرجل وأسرته الكريمة التي انضمت إلى لواء أبي عبد الله عليه السلام. وفي صباح عاشوراء، وفيما كان وهب يتحدث مع زوجه عن الحرب والحسين والحق والباطل، دخلت عليه أمه قائلة له بحزم وقوة: يا وهب، قم وانصر الحسين. فأجاب: لأنعمنك عينا. ثم نهض وحمل سيفه ولبس لامة حربه وخرج من الخيمة، حتى إذا استأذن الحسين عليه السلام في دخول المعركة انحدر نحو الساحة وهجم على أول مجموعة من جيش ابن سعد وقتل بعضهم، وانفلت بطريقة ذكية منهم وعاد إلى الخيمة. وكانت أمه ما تزال في خيمته تحدث زوجه، وفوجئت به يدخل عليها وسيفه يقطر دما وعليه آثار طعنات السيوف والرماح، فقال لها: أرضيت يا أماه؟ فأجابته: لا، لا أرضى حتى تقتل بين يدي ابن رسول الله. وكررت عليه ذلك، فهذه الأم تعرف قيمة الدفاع عن الحسين، الدفاع عن الدين، الدفاع عن الحرمات المقدسة لهذه الرسالة الخاتمة. فسلام على تلك الأم العظيمة، وسلام على ذلك الولد العظيم، وزوجه الصابرة المصابرة، وسلام على جميع أولئك الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يوم غربته ووحدته، راضين مرضيين مقدمين على رب كريم، وسلام على أولئك الذين يقدمون أنفسهم على هذا الدرب واعين لما فيه من تلك الصعوبات والآلام التي لا تنتهي.
رجال الطف. رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
الحسين جنة الحسين
جنة الحسين
جنة الحسين
جانين أعقل مجانين بالحسين بالحسين نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين حجت